الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع شرح كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز. وما زال الحديث موصولا عن الحدود، وهي العقوبات الشرعية التي فرضها الله تبارك وتعالى على بعض المحرمات والمنكرات. وكنا قد تحدثنا في الدرس السابق عن حد الردة، وعرفنا الردة لغة وشرعا، وعرفنا بما يكون المسلم مرتدا، وضربنا أمثلة من الأقوال والأفعال التي تدل على كفر فاعلها ومرتكبها. وقلنا أن من فعل من هذه المكفرات شيئا عالما بأن هذا القول كفر أو هذا الفعل كفر، عامدا غير مكره، عامدا قاصدا غير مخطئ، مختارا غير مكره، وشهد عليه شاهد عدل، فإن الحاكم يستتيبه ويبين له أن ما فعله كفر أو ما قاله كفر، ويعرض عليه التوبة والإقلاع، فإن تاب قبلت توبته، وإن أصر على الكفر بعد استتابته والتبين له قتل ردة. ومن قتل ردة عمل معاملة الكافر الأصلي، فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرثه أقاربه المسلمون. ومما يتصل بحكم المرتد أن من ارتد وهرب من الحاكم حتى لا يقيم عليه الحد، وكان متزوجا بمسلمة، فسخ عقد النكاح بينهما. لو ارتد المسلم بعد إسلامه ثم هرب من الحاكم فلم يتمكن منه الحاكم لإقامة الحد عليه، وكان هذا المرتد تحته امرأة مسلمة، فإن عقد النكاح يفسخ بينهما. فإن تاب وأناب ورجع مسلما قبلت توبته وردت إليه امرأته، وهذا من واسع مغفرة الله عز وجل ومن واسع رحمته، أن المسلم لو ارتد عن دينه ثم ندم على ما كان منه كفر وتاب إلى الله وأناب إليه وأقبل عليه واستغفره، قبلت توبته ورجعت إليه امرأته التي فسخ عقد نكاحها بسبب ردته. قال الله تعالى: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فلما توعد الله تبارك وتعالى من ارتد عن دينه باللعنة، وهي الطرد من الرحمة، وأن جزاؤه جهنم خالدا فيها، فتح الله له باب التوبة، إن هو تاب تاب الله عليه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رجل من الأنصار أسلم ثم ارتد ولحق بالشرك. كان رجل من الأنصار أسلم، دخل في الإسلام، وبعدما دخل فيه رجع عنه ولحق بأهل الشرك، ثم إنه ندم بعد ردته، وأرسل إلى قومه يقول: سلوا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لي من توبة؟ لو رجعت الإسلام مرة ثانية يقبلني الله تبارك وتعالى ويتوب علي ويعفو عني؟ فجاء قومه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إن فلانا قد ندم وإنه أمرنا أن نسألك هل له من توبة؟ فنزلت الآيات السابقة كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات، إلى قوله سبحانه وتعالى إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. وهنا أمر يجب أن يتفطن له الجميع ولا سيما الشباب الذين هم معرضون لفتنة التكفير. بعدما شرحنا معنى الردة لغة واصطلاحا وعرفنا الأمثلة الدالة على الكفر ومتى يكون المسلم مرتدا، هنا أمر يجب أن يتفطن له العامة ولا سيما الشباب قليل العلم الذين بضاعتهم الزاة وهم عرضة لخداع والوقوع في شراك أهل التكفير. أقول هنا أمر يجب أن يتفطن له، وهو أن هذه الأمثلة التي ذكرناها للمكفرات العملية والقولية يقال فيها الحق ويثبت لها الوعيد الذي دلت عليه النصوص ويبين أنها كفر، ويقال من قال كذا فهو كافر ومن فعل كذا فهو كافر، على نحو ما ذكرنا من الأمثلة السابقة التي تدل على كفر صاحبها. فيقال من قال كذا فهو كافر، من سب الدين فهو كافر، من فعل كذا فهو كافر، من سجد لصنم فهو كافر، هذا حكم عام. فأما الشخص المعين إذا قيل هل تشهدون أنه من أهل الوعيد وأنه كافر، قلنا أن سب الدين كفر، السجود لصنم كفر، فإذا قيل لنا فلان سب الدين فهل هو كافر عندكم تكفرون بسب الدين؟ فالجواب أن لا نشهد على معين بالكفر إلا بأمر تجوز معه الشهادة. هذا كلام ابن أبي العز رحمه الله في شرح العقيدة الطحاوية، أن الأمثلة الدالة على الكفر يقال فيها الحق ويثبت لها الوعيد الذي دلت عليه النصوص ويبين أنها كفر، ويقال من قال كذا فهو كافر ومن فعل كذا فهو كافر. وأما الشخص المعين إذا قال قول الكفر أو فعل فعل الكفر وقيل لنا هل تشهدون أن فلانا هذا بعينه بعدما قال ما قال وفعل ما فعل، هل تشهدون أنه من أهل الوعيد المذكور في الآيات وأنه كافر؟ فالجواب أن لا نشهد على معين بالكفر إلا بأمر تجوز معه الشهادة، فإنه من أعظم البغي والجور والظلم أن يشهد على معين أن الله لا يغفر له ولا يرحمه بل يخلده في النار. من أظلم الظلم أن تقول لفلان هذا لا يغفر الله له، هذا لا يدخله الله الجنة، هذا إن دخل النار لا يخرج منها أبدا. لماذا كان هذا من أعظم البغي والظلم؟ لأن هذا الحكم فلان لا يغفر الله له، فلان لا يدخله الله الجنة، فلان لا يخرج من النار أبدا، هذا حكم الكافر بعد الموت. فمن مات على غير لا إله إلا الله، من مات على غير لا إله إلا الله فهذا هو الذي يخلد في النار أبدا، كما قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. فقول إن فلان في النار خالدا مخلدا فيها أبدا، فلان لا يغفر الله له، فلان لا يدخله الجنة، هذا حكم الكافر إذا مات على كفره، إذا مات على كفره. ولهذا ذكر أبو داود في سننه في كتاب الأدب باب النهي عن البغي. ثم أورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين. كان رجلان من بني إسرائيل أصحاب، بينهما صحبة وصداقة ومحبة، فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة. اثنين أصحاب، واحد مجتهد في طاعة ربنا والثاني بعيد عن ربنا، مسرف على نفسه في المعاصي. فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول أقصر. كان المجتهد في الطاعة كل ما يشوف أخوه المذنب ده بيعمل حاجة حرام يقول: يا أخي اتق الله، توب إلى ربنا، بقى ارجع إلى ربنا. فوجده يوما على ذنب، في يوم من الأيام لقاه بيعمل الذنب ده، فقال لو أقصر بطل بقى. فقال: خلني وربي، أبعثت علي رقيبا؟ وكأن المجتهد في الطاعة كان قبل ذلك كلما لقي أخاه على ذنب ذكره بالله بالحكمة والموعظة الحسنة وبالرفق وباللين. يعني لما أشوف بيعمل ذنب يقول: يا أخي اتق الله، يا أخي توب إلى الله، والله أنا بحبك، أنا بحب لك الخير، أنا بتمنى لك الهداية، أنا خايف تموت على المعاصي دي تدخل النار، أنا بحبك وعايز أنا وأنت تدبوا في الجنة. في لما كثر إنكاره على أخيه ولم يرى منه استجابة ولا قبولا، في يوم من الأيام لقاه بيعمل الذنب فكأنه غضب عليه فأغلظ له القول وقال: أقصر، ما تبطل بقى، وكل ما أشوفك ألاقيه بتعمل الذنب. وقد قالوا إن لكل فعل رد فعل مساوي له في القوة مضاد له في الاتجاه. فلما قالوا بطل بقى، فجيه الرجل مذنب غضبان روخر وقال: خلني وربي، أبعثت علي رقيبا؟ انت شاغل نفسك بيا ليه؟ كل ما تشوفني بطل بطل بطل، هو انت كنت الملك اللي ربنا جعله علي رقيب؟ فاشتد غضب المجتهد في الطاعة على أخيه المذنب، فقال من شدة غضبه: والله لا يغفر الله لك، أو قال: والله لا يدخلك الله الجنة. فقبض الله أرواحهما، توفي الاثنين في الحال، المجتهد في الطاعة والمقصر في الطاعة. فاجتمعا عند رب العالمين، فقال الله تعالى للمجتهد: أكنت بي عالما؟ أو كنت على ما في يدي قادرا؟ أنت حلفت أن أنا مش هغفر لفلان ليه؟ حلفت مش هدخله الجنة ليه؟ أطلعت الغيبة؟ ولا أنت المتصرف فيما عندي؟ أكنت بي عالما؟ أو كنت على ما في يدي قادرا؟ وقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي. وقال للآخر: اذهبوا به إلى النار. قال أبو هريرة: والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أو بقت دنياه وآخرة. كلمة واحدة تكلمها حبط بها عمله ودخل النار، وهي قول لأخيه المذنب المسرف عن نفس المعاصي: والله لا يغفر الله لك، أو والله لا يدخلك الجنة. فمن أعظم البغي أن نحكم على معين أن الله لا يغفر له أو لا يدخله الجنة. فهذا الحديث وأمثاله يزجرنا عن أن نحكم على شخص معين بالتكفير لقول قاله أو لفعل فعله. لأننا أولا وقبل كل شيء معشر الشباب، إننا دعاة لا قضاة، إننا دعاة لا قضاة، مش إحنا المسؤولين عن الناس، فلان كافر وفلان فاسق وفلان مبتدع وفلان ضال. إحنا دعاة ندعو إلى سبيل ربنا بالحكمة والموعظة الحسنة. لكن من يكفر ومن لا يكفر دول القضاء الحكام الذين أنابهم السلطان لتطبيق شرع الله عز وجل في الأرض. فمن قال قولا فيه هو في نفسه كفر، أو فعل فعلا هو في نفسه كفر، وشهد عليه كما ذكرنا شاهد عدل، يشتكوه في النيابة والنيابة تعرض على القضاء والقضاء يحكم فيه. لكن نحن دعاة لا قضاء. فهذا الحديث يزجرنا أن نحكم على شخص معين بالكفر. هناك أمر ثان يمنعنا من تكفير معين، وهو أن الشخص المعين يمكن أن يكون مجتهدا مغفورا له، يمكن أن يكون قال ما قال عن اجتهاد، أو فعل عن ما فعل عن اجتهاد، ولم يقصد الكفر، ولم يؤثره على الإيمان، ولم يشرح صدره به، فكيف أكفره وهو لم يشرح صدره بالكفر ولم يؤثره على الإيمان؟ في الحديث الصحيح أن معاذ بن جبل رضي الله عنه أتى الشام فوجد النصارى يسجدون للقساوسة والبطارقة سجود الاحترام، وسجود الاحترام والتحية ده والإجلال كان من عهد أبينا آدم لما الملائكة سردت له إلى شريعة عيسى بن مريم عليه السلام، ثم نسخ ذلك في شرعنا. في قصة يوسف عليه السلام يقول الله تعالى ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، فكان السجود للكبير والعظيم إجلالا واحتراما، ده مشروع في شريعة من قبلنا ونسخ في شريعتنا. فمعاذ أتى الشام فوجد النصارى يسجدون القساوسة، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم من هؤلاء وهو أحب إلى قلوبنا من هؤلاء إلى النصارى، يبقى إذن الرسول أولى أن نسجد له. هكذا اجتهد معاذ، اجتهد النصارى من إجلالهم واحترامهم للقساوسة لما يعد القسيس يسجدون له إجلالا واحترام، طب الرسول أولى وأحق، هكذا هداه ظنه واجتهاده. فما هو أن رجع إلى المدينة ورأى النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرقاتها حتى خر له ساجدا. طبعا السجود لغير الله في شريعتنا منهي عنه وهو كفر كما ذكرنا في الأمثلة الدالة على الكفر، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان ليحكم على أحد حتى يتبين، وما كان يأمر أحدا بفعل حتى يعلم أنه تاركه، وما كان ينهاه عن شيء حتى يعلم أنه كان واقعا فيه. بينما هو يخطب يوم الجمعة صلى الله عليه وسلم إذ دخل رجل المسجد فجلس ولم يصلي، وتحية المسجد في أرجح أقوال العلماء واجبة لقوله عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل دخل فجلس ولم يصلي، ما قال قم يا فلان فصلي، بل قال أصليت يا فلان، أراد أن يتثبت أنه لم يصلي قبل أن يأمره، أراد أن يتأكد إن فعلا ما صلاش، فقال أصليت يا فلان، فقال لا يا رسول الله، فقال قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما. كذلك لما رأى معاذ بن جبل سجد بين يديه ما بادر بالتكفير وإخراج الكرت الحمراء وإخراجه من دولة الإسلام، لا لا لا، سأل ما هذا يا معاذ، تعملت كده يا معاذ ليه؟ فقال يا رسول الله أتيت الشام فرأيت النصارى يسجدون القساوسة والبطارقة، فقلت أنت أولى وحق. إذن تبين للنبي صلى الله عليه وسلم أن معاذا لم يسجد لرسول الله من دون الله، لم يكن سجود عبادة، إنما كان سجود احترام وإجلال وتقدير كما كان في شريعة من كان قبلنا. فلما تبين له أنه اجتهد فأخطأ ما كفره ولا أخرج من الإسلام، وإنما قال لا تفعل، فلو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. يبقى إذن من الأمور التي تمنعنا من تكفير المعين أن الشخص المعين يمكن أن يكون مجتهدا مغفورا له. أمر ثالث، يمكن أن يكون هذا الشخص ممن لم يبلغه ما وراء ذلك من النصوص. يمكن هذا الذي قال كلمة هي عندنا كفر أو فعل فعلا هو عندنا كفر، يمكن ما يعرفش أن هذا القول يخرج من الإسلام، أو لا يعرف أن هذا الفعل يخرج من الإسلام، ونحن نعذر الناس بجهلهم كما عاملهم ربهم سبحانه وتعالى. قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقال يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا، يعني لئلا تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير. يبقى إذن يمنعنا من تكفير معين ما جاء في النهي من الظلم عن الظلم والبغي، ويمنعنا من تكفير معين أنه قد يكون مجتهدا مغفورا له، أو يكون جاهلا بحكم هذا القول أو هذا الفعل. كذلك يمكن أن يكون هذا الشخص الذي قال قول الكفر أو فعل فعل كفر ولم يشرح صدره للكفر، يمكن أن يكون له إيمان عظيم وحسنات أوجبت له رحمة الله، كما غفر الله عز وجل للذي قال لولده إذا مات فحرقوه ثم اذروا نصفه في البر ونصفه في البحر، فوالله لئن قدر الله عليه ليعذبنه عذابا لا يعذبه أحد من العالمين. كان رجل ممن كان قبلنا أسرف على نفسه في المعاصي، لكن الرجل مع كثرة الذنوب ومعاصيه مؤمن بالله ومؤمن بلقاء الله ومؤمن بالجنة وبالنار وخايف من ربنا، فالرجل من كثرة معاصيه عايز يعني يعمل حاجة ينجو بها من عذاب الله. ففكر في تفكيره كده، هكذا هداه إليها عقله، قال لأولاده لما يموت تحرقوه وبعدين تاخدوا شوية تراب اللي فاضلين بعد النمى تنطفي تجعلوا نصفها في البر ونصفها في البحر. ليه؟ لئن قدر الله عليه، خلي بالك، لئن قدر الله عليه ليعذبنه عذابا لا يعذبه أحد من العالمين. فهو بتفكير هذا الخاطئ ظن ان كده ينجو من عذاب ربنا وربنا ما يقدرش ايه يعيده، وهذا شك في قدرة الله على البعث، والشك في قدرة الله على البعث كفر، الشك في قدرة الله على بعث الأموات كفر. لكن الرجل ما قال هذا كفرا ولا شرح صدره بالكفر، ولكن هو خايف من ربنا. قال صلى الله عليه وسلم فلما مات الرجل فعل به أبناء ما أمرهم، حرقوه ولما النار انطفت خدوا شوية تراب شوية في البر وشوية في البحر، فأمر الله البر فجمع ما فيه وأمر البحر فجمع ما فيه، ثم قال له كن فلانا فكان فلانا. فقال له لما فعلت هذا، عملت في نفسك ليه كده؟ قال من خشيتك يا رب وأنت أعلم، أنا عملت كده خايف منك، فغفر الله له. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فهذا رجل ظن أن الله لا يقدر على جمعه وإعادته بعد موته إن هو فعل بنفسه ذلك أو شك في قدرة الله على ذلك، ولكنه كان مؤمنا بالله ويخشاه فغفر الله له. إذن على شباب المسلمين أن يحذروا من التسرع في التكفير. يا معشر المسلمين، يا معشر شباب المسلمين، احذروا التسرع في التكفير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. الأمر مش بسيط عشان تقول فلان كافر وفلان كافر. من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله في التحذير من التسرع في التكفير اعلم أن الحكم على الرجل المسلم بخروجه من دين الإسلام ودخوله في الكفر لا ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم عليه إلا ببرهان أوضح من شمس النهار. لا ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحكم على مسلم بخروج من الإسلام ودخوله في الكفر إلا بدليل وحجة وبرهان أوضح من شمس الضحى. فقد ثبت في الحديث الأحاديث المروية من طريق جماعة من الصحابة أن من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. ففي هذه الأحاديث وما ورد موردها أعظم زاجر وأكبر واعظ من التسرع في التكفير. وقد قال الله تعالى ولكن من شرح بالكفر صدرا، فلا بد من انشراح الصدر بالكفر وطمأنينة القلب به وسكون النفس إليه، فلا اعتبار بما يقع من طوارق عقائد الشر لا سيما مع الجهل بمخالفتها لطريق الإسلام، ولا اعتبار بصدور فعل كفري لم يرد به فاعله الخروج عن الإسلام إلى ملة الكفر، ولا اعتبار بلفظ تلفظ به المسلم يدل على الكفر وهو لا يفطن معناه. فالحذر كل الحذر من التسرع في التكفير. ويا شباب المسلمين، إن كنتم أوتيتم شيئا من العلم، فبدلا من أن تجلسوا على الكرسي والطاولة وتقعدوا تفسقوا الناس وتبدعوهم وتضللوهم وتكفروهم، انزلوا إلى ساحة إلى ميدان الدعوة، انزلوا إلى ساحة الجهاد، ادعوا إلى سبيل ربكم بالحكمة والموعظة الحسنة. هبوا أن الناس كفروا، هبوا أن الناس فسقوا، هل سنظل هكذا مكتوف الأيدي نصف الداء ولا نشخص الدواء؟ الأولى بكم إذا وصفتم الداء شخصتم الداء أن تصفوا الدواء وتنزلوا لمعالجة الناس، بدلا من أن تقبعوا في زواياكم وبيوتكم وكل همكم فلان كافر وفلان فاسق وفلان مبتدع وفلان ضال، نعوذ بالله من الضلال. وأخيرا، إن قيل ما حكم المسلم الذي يزني ويشرب الخمر ويأكل الربا، هل هو كافر؟ هل الزنا من أسباب الردة؟ هل أكل الربا من أسباب الردة؟ هل شرب الخمر من أسباب الردة؟ فالجواب إن هذه من كبائر الذنوب المهلكة، هذه الزنا وشرب الخمر أكل الربا، هذه الثلاثة من كبائر الذنوب المهلكة تسلب فاعلها استحقاق اسم المؤمن المطلق. يعني لا يقال عن الزاني مؤمن، إنه قال مؤمن فاسق مؤمن عاصي، لا يستحق اسم الإيمان المطلق. تسلب صاحبها استحقاق اسم المؤمن المطلق وتوجب له الفسوق والعصيان، فلا يقال في حق مرتكبها إلا فاسق عاصي، وتوجب له الحد المشروع في الدنيا والعقوبة في الآخرة إذا لم يقم عليه الحد ولم يتب، ولكن لا تجعله كافرا ما دام بذنبه مقرا وبخطئه معترفا. وهذا هو قول أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج والمعتزلة ومن سلك سبيلهم الباطل، فإن الخوارج يكفرون بالذنوب والمعتزلة يجعلون مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين، يعني بين الإسلام والكفر في الدنيا، أما في الآخرة فيتفقون مع الخوارج بأنه مخلد في النار، وقول الطائفتين الخوارج والمعتزلة باطل بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. فمرتكب الكبيرة عند أهل السنة ليس كافرا ما لم يستحل الحرام الذي علمت حرمته من الدين بالضرورة، ما دام إذا زنى مقرا بحرمة الزنا وخطئه واستحقاق العقوبة في الدنيا والآخرة، ما دام إذا أكل الربا معتقدا حرمته ومقرا بذنبه، ما دام إذا شرب الخمر يعتقد حرمتها ومقرا بذنبه، فهو فاسق عاص. إن تاب تاب الله عليه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، وإن لقي الله غير تائب ومن الله عليه فوتوفاه مسلما فأمره إلى الله، إن شاء عفى عنه وأدخله الجنة برحمته كما ذكر عز وجل في كتابه، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن شاء عذبه في النار بعدله ثم يخرج منها برحمته وشفاعة الشافعين لطاعته ثم يبعثه إلى جنته. وأخيرا، بقي لنا في الحدود قتال أهل البغي، البغي الجور والظلم. أقول، قال الله تبارك وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. أيوة نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله وبياك فضيلة الشيخ.
وإياكم.
أنا مش هسأل سؤال يا شيخ، أنا عايز حضرتك توصل الرسالة الصوتية هذه لكل رمز فاضل من علماء الأمة. الرسالة هي الناس اللي بيلوموا على الحكومات بالتغيير، الحكومات ما فيش عليها أي ذنب، أنا لا ألوم على الحكومات، الشعوب هي المسؤولة. هل الشعوب تثور على الإعلام الهابط، لا سيما الأفلام والمسلسلات والإسراف الرهيب على قاعات التكريم كما تثور على سلبيات أفران العيش وسعر الرغيف وحجم الرغيف والغلاء بصفة عامة؟ لماذا لا لماذا لم نقوم بنفس السحر والبيان الذي قام به هؤلاء ضد الفضيلة وضد الفهم الصحيح بإنشاء حرب شعرية أدبية محترمة تقنع الشعوب بأن المسألة ليست مسألة حكومات ولكنها مسألة فهم الشعوب عن أولويات؟
جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا، وتكون رسالتك قد وصلت إن شاء الله. أقول قال الله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قال الإمام القرطبي: هذه الآية أصل في نصب إمام وخليفة يسمع له ويطاع لتجتمع به الكلمة وتنفذ به أحكام الخليفة، ولا خلاف في وجوب ذلك بين الأمة ولا بين الأئمة. لا خلاف بين أمة الإسلام أنه يجب عليهم أن ينصبوا خليفة لهم، إماما لهم، يسمعون له ويطيعون، كما أمر الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يقول قرطبي: لا خلاف في هذا بين الأمة إلا ما روي عن الأصم، وهو رجل من كبار المعتزلة واسمه أبو بكر. يقول القرطبي: حيث كان عن الشريعة أصم، وكذلك كل من قال بقوله واتبعه على رأيه ومذهبه. والدليل على وجوب نصب الإمام قول الله تعالى: إني جاعل في الأرض خليفة، وقوله تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، وقال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض أن يجعل منهم خلفاء، إلى غير ذلك من الآيات. وأجمعت الصحابة على تقديم أبي بكر الصديق رضي الله عنه بعد اختلاف وقع بين المهاجرين والأنصار بعدما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحق بالرفيق الأعلى. اجتمع المهاجرون الأنصار في سقيفة بني ساعدة ليختاروا خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. معنا اتصال.
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم يا شيخي.
عليكم السلام ورحمة الله.
إنكم أحبكم في الله.
أحبك الله ذاتني فيه.
جزاك الله. شيخي عندي سؤال.
تفضل.
أنا أتصمي إسبانيا وإن شاء الله سأتزوج بفتاة إسبانيا اعتنقت الإسلام إن شاء الله، وأطلب من سيادتك يا شيخي أن تقدم لي ما الذي أفعله إن شئت.
ما الذي تفعله في ماذا؟
في زواجي إن شاء الله.
من حيث
يعني أنا أريد أن أطلب منك أن تساعدني في ما الذي يجب علي أن أفعله مع هذه الفتاة بعد يعني أن قرت الشهادتين وآمنت بالله وبرسوله
يعني وإنشاءت. من حيث أن أداب الزفاف، ولا من حيث تفقهها في الدين، ولا من حيث إيش؟
من حيث الزفاف إن شاء الله.
من حيث أداب الزفاف أنصحك بقراءة كتاب أداب الزفاف لشيخنا الألباني رحمة الله عليه، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يكتب لك أجر إسلام هذه المرأة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتها على دينه الذي هداها إليه.
آمين. يا شيخي سؤال آخر.
تفضل.
يا شيخي في عقد الزواج إذا قمت بعقد زواج يعني في محكمة، هل يجوز هذا في الشريعة؟
الزواج في الإسلام كما قال عليه الصلاة والسلام: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. فوجود الولي والشهود، يقول لك وليها: زوجتك فلانة، وتقول: قابلت زوجها. هذا هو الإسلام إن شاء الله تعالى، هذا هو النكاح الإسلام.
يا شيخي ولكن أولياء أمرها لا يريدون، يعني أولياء أمرها لا يريدون الزواج يعني بمسلم، وهي إن شاء الله اعتنقت الإسلام واعترفت بنبوة محمد.
كما قالوا بارك الله في الأمثلة، أهل مكة أدرى بشعابها، فأنت لا شك أن هناك من المسلمين من سبقك على هذا الطريق في تلك البلاد. فاسأل إماما من أئمة المسجد عندك القائمين على أمر الدعوة في الإسلام في هذه البلاد، وسألهم ماذا يصنعون في زواجهم، واقتدي بهم. بارك الله لك.
جزاك الله خير يا شيخ.
وإياكم. أيوة عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ، عايز أعرف.
انقطع الخط. أقول أيها الأحبة، لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم انشغل الصحابة قبل دفنه، انشغلوا عن دفنه بمسألة من يخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاجتمعوا في سقيفة بني ساعدة، فوقع بين المهاجرين والأنصار اختلاف من يخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قالت الأنصار: منا أمير ومنكم أمير. فدفعهم أبو بكر وعمر والمهاجرون عن ذلك، وقالوا لهم: إن العرب لا تدين إلا لهذا الحي من قريش، ورووا لهم الخبر في ذلك، فرجعوا وأطاعوا لقريش. قال: فلو كان فرض الإمامة غير واجب لا في قريش ولا في غيرهم لما ساغت هذه المناظرة والمحاورة عليها، ولقائل ولقال قائل: إنها ليست بواجبة لا في قريش ولا في غيرهم، فلماذا فما لتنازعكم وجه، ولا فائدة في أمر ليس بواجب. ثم إن الصديق رضي الله عنه لما حضرته الوفاة عهد إلى عمر في الإمامة، ولم يقل له أحد: هذا أمر غير واجب علينا ولا عليك، فدل ذلك على وجوبها، وأنها ركن من أركان الدين الذي به قوام المسلمين، والحمد لله رب العالمين. إذن يتعين على كل مسلمين أن يكون لهم أمير يسوسهم بشريعة الله، ويرجعون إلى قول فيما يخفيهم فيه يختلفون، ويدينون بالسمع والطاعة. وقد أوجب الله تبارك وتعالى على المسلمين طاعة أمرائهم، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وكثرت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر بطاعة الإمام والأمراء، وهذه الأحاديث إما متفق عليها أو رواها أحدهما البخاري أو مسلم، يعني أن هذه الأحاديث التي ستسمعونها الآن، وأخص الشباب بالذكر، هذه الأحاديث التي تسمعونها في أعلى درجات الصحة، فإما رواها الشيخان وإما رواها أحدهما. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب أو كره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. فإن قال قائل: إن الحكام والأمراء لم يعطونا حقوقنا، فكيف نعطيهم حقه؟ أليس كل حق يقابله واجب؟ هو لي عليه حق وأنا لي كمان عليه حق، لما يديني حقي أديله أنا حقه. إن قال قائل هذا، فكيف نرد عليه؟ لا نرد عليه بشيء من كيسنا ولا من عند أنفسنا، وإنما نقول إن هذا قيل لسيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. اسمع. عن وائل بن حجر قال: سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعونا حقنا، يقول ادونا حقوقنا، يقول لهم: طب ادونا حقنا انتوا كمان، يقول: لا، فما تأمرنا يا رسول الله لو قام علينا أمراء يسألوننا حقهم ويمنعوننا حقنا؟ قال فأعرض عنه، لما سأل سؤاله مرة أعرض عنه، فسأله فأعرض عنه، ثم قال له في الثالثة اسمعوا وأطيعوا، اسمعوا وأطيعوا للحكام والأمراء الذين لا يعطونكم حقهم، حقكم، اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. فإن قال قائل كيف نسمع لهم ونطيع وقد استأثروا بالدنيا كلها ولم يتركوا لنا شيئا، بطالة وفقر وجوع ونسبة كبيرة من الشعب تحت خط كذا في الفقر إلى آخر الكلام ده، ها برضو ندلهم حقهم برضو ونسمعوا ونطيعوا؟ اسمع برضو الجواب من سيد الخلق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا يا رسول الله كيف تأمر من أدرك ذلك منا؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. ادي له حقه اللي ربنا فرض عليك واسأل ربك حقك. وعن عوف بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم عند ذلك؟ إن ولي علينا أمراء يكرهون ونكرهوه ما نشلش السيف ونطلع عليه ونزيحهم بالقوة؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما أقاموا فيكم الصلاة، بنم بيبنوا المساجد وبيعمروها وبعينوا أئمة وعمال ومؤذنين وسابقوا تصلوا خمس صلوات لا تخرجوا عليهم. اسمع أيها الشاب المتحمس هذه الفقرة الآتية في الحديث، ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله. يقول لك أنا أسمع له وأطيع إزاي؟ ده بيعصي ربنا، ده بيعمل كذا وكذا من المعاصي، كيف أسمع له وأطيعه ويعصي الله؟ شوف حبيبك سيد الخلق بيقول لك إيه، ألا من ولي عليه وال فرآه شيء يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. إن فعل الحاكم معصية لله نحن لا نرضى معصية الله، نكره المعصية، ولكن طاعته علينا واجبة بأمر الله ورسوله. معنا اتصال. أيوة نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام الله.
يا شيخ أنا عندي سؤال بس.
تفضلي.
أنا متجوزة من سنة، وجوزي من أول ما تجوزنا وهو ناوي الطلاق، رغم انه انا بس ما عد ما تجوزت حطيت النقاب وتركت الجامعة لانه هو طلب مني هذا الشيء. بس يا شيخ انه من غير اي شيء، بس السبب انه هو مو مرتاح نفسيا بالزواج، فهل يجوز له ان يطلقني على هذا الاسلوب وهو مانعني من انجاب الاطفال من اول ما تجوزنا؟
طيب اسمعي بارك الله فيك. اولا هذه مشكلة زوجية عائلية، والمشاكل الزوجية الاسرية كثيرة، وإحنا في كتاب النكاح أشبعنا القول في ذكر طرق حل الخلافات الزوجية. لكن أنا عايز أطمن أخواتنا النساء، المرأة مسكينة ضعيفة، الطلاق ده بالنسبة لها يعني حاجة صعبة قوي، ها وكأنها يعني خلاص لن تقعد الدنيا بعد قيامها. أنا عايز أقول للأخوات المسلمات لا تخفن من الطلاق إذا عجزتن عن الإصلاح. قال تعالى وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يقسم لك الخير، إما أن يصلح لك زوجك، وإن تفرقت فسيغنيك الله من فضله، ولا تنزعجي فأنت أمة الله والله وليك ومعك بإذن الله. معشر الأحبة، هذا ما جاء في الكتاب والسنة في الأمر بطاعة الأئمة، هذا ما جاء في الكتاب والسنة في الأمر بطاعة الأئمة. فإن قال قائل من الإمام الذي تجب طاعته؟ من الإمام الذي تجب طاعته؟ بعض الشباب يقول لك الحاكم بتاعنا ده أنا لا بيعته ولا اخترته ولا انتخبته ولا حد، حسم له وأطيع ليه. من الإمام الذي تجب طاعته كما جاء في تلك النصوص؟ أي نعم، معنا اتصال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. أيوة نعم
يا شيخ، شلونك إن شاء الله؟ منيح
تفضل.
يا شيخ والله على صلاة الفجر
نعم
مرات ما أصليها، وبعض الأحيان أخرها، والصلوات اللي أصليها بوقتها إن شاء الله.
يا أخي بارك الله فيك وفي جميع المشاهدين والمسلمين. اعلموا جميعا أن صلاة الفجر من أعظم الصلوات التي جاءت النصوص في الحث عليها والمحافظة عليها وشهودها وفي التحذير من التخلف عنها. يقول عليه الصلاة والسلام: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، فيعرج الذين باتوا فيكم، فيسألهم ربهم وأعلم كيف تركتم عبادي، فيقولون تركناهم يصلون وأتيناهم ويصلون. وقال عليه الصلاة والسلام: من صلى البردين دخل الجنة، والبردان العصر والصبح. وقال في التخلف عنهما: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. فاستعن بارك الله فيك بربك سبحانه وتعالى على صلاة الفجر، وجاهد نفسك. والله قال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أيوة نعم.
لو سمعت يا شيخ.
نعم.
عايز أسأل سؤال بس، هل المسيحي ينفع ياخد من الأضحية ولا
ينفع تديله هدية؟ نعم
تدلو. يعني مثلا جارنا مسيحي.
أيوة.
ممكن أديله مثلا من لحمة الأضحية.
أيوة أعطيه. نعم
ينفع يعني.
دخل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما على أهله، فرآهم قد ذبحوا شاتا، فقال: أهديتم لجارنا اليهودي؟ قالوا: لا. قال: ابعثوا إليه منها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. والله تبارك وتعالى يقول: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروه وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. أقول للشباب: هذه النصوص التي سمعناها من الكتاب والسنة في الأمر بطاعة الأئمة، من هو الإمام الذي تجب طاعته؟ قال في منار السبيل: وكل من ثبتت إمامته حرم الخروج عليه وقتاله، سواء ثبتت إمامته بإجماع المسلمين عليه كإمامة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أو بعهد الإمام الذي قبله إليه كما عهد أبو بكر إلى عمر، أو باجتهاد أهل الحل والعقد، لأن عمر جعل أمر الإمامة شورى بين ستة من الصحابة فوقع الاتفاق على عثمان رضي الله عنه، أو بقهره للناس حتى أذعنوا له ودعوه لهم إماما. إذن أرجو من الأخ المتصل ينتظر علي قليلا، المسألة خطيرة. إذن يا إخواني، كيف يصل الإمام إلى الحكم؟ إما بإجماع المسلمين كلهم يتفقوا على بيعة فلان لهم إمامة، وإما إن الإمام الحالي يعهد بالخلافة من بعده إلى من يراه صالحا لها كما فعل أبو بكر مع عمر، وإما أن يعهد الإمام الموجود إلى أهل الحل والعقد، إلى أهل الشورى، يقول لهم: أنا أرى أن فلان وفلان وفلان يصلحوا للخلافة، ابوا اختاروا واحد منهم كما فعل عمر مع عثمان. وإما أن يغلب واحد من الشعب كله على الإمامة، ويغلب على السلطة ويصل الكرسي بالقهر والقوة، فيضطر إلى أن يذعنوا له ويبايعونه إماما، فهذا يصير إماما وله عليهم السمع والطاعة. قال أحمد: ومن غلب عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين، فلا يحل لأحد يؤمن بالله أن يبيت ولا يراه إماما برا كان أو فاجرا. وقال في الغاية: ولو تغلب كل سلطان على ناحية كزماننا فحكمه كالإمام. الآن ما فيش خلاف، الخلافة سقطت من سنة 24 ميلادي. وأحب أن أبشر الحريصين على الخلافة بأنها قادمة إن شاء الله تبارك وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها، ثم يكون ملك عاض فيكون فيكم ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعه الله إذا شاء أن يرفعه، ثم ملك جبري فيكون فيكم ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعه إذا شاء الله يرفعه، ثم خلافة على منهاج النبوة. وسكت صلى الله عليه وسلم، فسقطت الخلافة، فصار لكل دولة الآن رئيس مستقل هو أمير بلاده، ما فيش حد ليه سلطان عليه. برضو كل من ولي ولاية بلد من بلد المسلمين يجب على أهل هذا البلد أن يسمعوا له ويطيعوا، كما هو الحال في زماننا هذا لكل دولة رئيس أو ملك أو أمير، وليس للأمراء كلهم خليفة يخضعون له جميعا ويسمعون ويطيعون. معنا اتصال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك فضيلة الشيخ؟
نحمد الله إليكم.
والله بدي أسألك فضيلة الشيخ، أنا زلمي الحمد لله رب العالمين ملتزم يعني من جديد، بس جسمي فيه وشم، وسألت قالوا لي ما الوضوء يعني بمنع الوشم، يعني ما طهارة الوشم بمنع الوضوء.
لا لا يا أخي عافاك الله، اسمع يا أخي عماد بارك الله فيك، أسأل الله أن يثبتك على ما هداك إليه. الوشم لا يفسد الوضوء، والوشم لا يفسد الوضوء إذا كانت هناك طريقة طبية بلا ألم ولا أذى لك تستطيع أن تزيل بها الوشم افعل، وإن عدست عن إزالته فلا حرج عليك إن شاء الله، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. أقول بعد هذا البيان: قد دلت النصوص من الكتاب والسنة على وجوب طاعة الأئمة وحرمة الخروج عليهم، فإذا خرجت طائفة من المسلمين على الإمام وعصوه وحاربوه، فإن على الإمام أن يبعث إليهم من يدعوهم إلى طاعته، فإن كانت لهم مظلمة أزالها، وإن لم يذكروا مظلمة وأصروا على بغيهم قاتلهم الإمام حتى يفيوا إلى طاعته. وعلى عامة المؤمنين نصر الإمام والأخذ على يد البغاة ولو بقتالهم، لقول ربنا عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. قال القاضي أبو بكر بن العربي: هذه الآية هي الأصل في قتال المسلمين والعمدة في حرب المتأولين، وعليها عول الصحابة، وإليها لجأ الأعيان من أهل الملة، وإياها عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: تقتل عمارا الفئة الباغية. وقد تقرر عند علماء المسلمين وثبت بدليل الدين أن عليا رضي الله عنه كان إماما، وأن كل من خرج عليه باغ، وأن قتاله واجب حتى يفيه الحق وينقاد إلى الصلح. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأن يوفقهم لما يحب ويرضاه من تطبيق الشريعة والعمل بكتاب والسنة، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يحقق على أيديهم أمن البلاد ومصالح العباد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى مثل هذا الموعد من الأسبوع القادم إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شرح الوجيز بمجلس الفقهاء، أكرم به للسادة العلماء، ميراث سيدنا الكريم المصطفى، أنعم به زادي وسر شفائي، الفقه زاد المتقين، الفقه زاد المتقين. الباقين ونورهم.